أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالوجود والحياة وأسبغ علينا فضله وعطاءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله سبحانه نال الطمأنينة في نفسه والاستقامة في سلوكه وبلغ رضوان ربه. ورد عن إمامنا الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجره وفخره وذكره. فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه، فلا يطلبن شكر ما صنع إلى نفسه من غيره. حديثنا هذا اليوم بعنوان: تحفيز العاملين في المؤسسات التطوعية. خلق الله تعالى الإنسان مجبولا على حب ذاته، وطلب منه الإحسان إلى غيره، فكيف يوفق الإنسان بين هذين الاتجاهين المتعارضين؟ إن الدين لا يتنكر لحب الذات، ولا يطلب من الإنسان أن يتجاوز حبه لذاته، لكن الدين يوسع أفق الإنسان في استكشاف مصلحة ذاته. أنت تحب ذاتك وتريد الخير لذاتك وأن تدفع عنها الضرر والسوء، هذا أمر طبيعي ومشروع، وقد جبلك الله على ذلك. لكن ما هو الخير وما هو النفع للنفس؟ هنا يتدخل الدين. الدين يبقي على الغريزة، غريزة حب الذات كما هي، وعلى نزوع الإنسان نحو حب ذاته وخدمتها يبقي على ذلك كما هو، ولكنه يوسع الأفق أمام الإنسان. يا من تحب ذاتك، كيف تنفع ذاتك؟ كيف تجلب النفع لذاتك وتدفع عنها الضرر؟ أولا، يجب أن تعلم أنك تعيش حياتين. الحياة الأولى هي هذه الحياة المحدودة القصيرة في الدنيا، لكن أمامك حياة أخرى هي الأطول، هي الممتدة، هي الخلود والبقاء في الآخرة. أنت تحب نفسك وتريد الخير لنفسك، ولكن عليك أن تفك تفكر في مصلحة نفسك في الدارين وليس فقط في هذه الدار الدنيا. هذا من جانب. من جانب ثاني، شخصيتك لا تتلخص في البعد المادي، في الرغبات والمصالح المادية. أنت لست مادة فقط، أنت روح، أنت معنى. كما أن لديك مصالح في البعد المادي، انتبه إلى مصالحك ومنافعك في البعد المعنوي الروحي. عبر هذا الطريق، عبر توسيع الأفق أمام الإنسان في خدمته لذاته، يتدخل الدين ويوجه الإنسان للإحسان إلى الآخرين. فبإحسانك إلى الآخرين أنت لا تخرج عن حبك لذاتك، أنت لا تتجاوز العمل من أجل مصلحة ذاتك. أنت حينما تحسن للآخرين في الواقع إنما تخدم ذاتك وتنفع ذاتك، ولكن عبر الإحسان إلى الآخرين، لأن إحسانك إلى الآخرين ينفعك في الحياة الأخرى، لأن إحسانك إلى الآخرين يثري الجانب المعنوي والروحي في شخصيتك. وهذا ما تؤكد عليه آيات القرآن الكريم. القرآن يؤكد على هذا الأمر. أيها الإنسان، حينما تصنع المعروف للآخرين، تقدم الخير للآخرين، عليك أن تعلم أنك تصنع المعروف لنفسك وتقدم الخير لنفسك. يقول تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ويقول تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هذا لنفسك، هذا لذاتك. ضمن هذا الهدي الإلهي القرآني تأتي هذه الكلمات المروية عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول حسب هذه الرواية: أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. إنسان فقير محتاج، أنت تقدم له مساعدة، هذه المساعدة تلبي حاجة للفقير، هذا ظاهر الأمر، لكن في الواقع تلبي حاجة إليك أنت أولا، وحاجة أكثر من حاجة الفقير. كيف؟ لأن الفقير حاجته محدودة في هذه الدنيا، ممكن تنقضي بطريق أو بآخر وممكن يتحملها، بس أنت حاجتك إلى الثواب وإلى رضا الله وخاصة في الآخرة حاجة كبيرة لا تستطيع الاستغناء عنها، ولا تستطيع تأجيلها، ولا يمكن أن تتحمل فقدانها. فإذا أنت أحوج. هالصدقة، هالمعروف اللي تصنع إلى الناس، ليس فقط المعروف المالي، المعروف يعني الإحسان، يعني عمل الخير، يعني خدمة الغير. هذه الخدمة التي تقدمها للغير ظاهرا أنت تعالج مشكلته، تلبي حاجته، لكن في الواقع أنت تعالج مشكلتك أنت وتلبي حاجتك أنت. أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. لماذا؟ يقول الإمام: لأن لأهل المعروف أجره. هذا المعروف إلى أجر كبير. الرواية المعروفة أن الإمام الحسن بن علي عليه السلام إذا جاءه الفقير أو المحتاج يتهلل وجهه فرحا، يحتفي بهذا الفقير أهلا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. هذا وفر لك فرصة إليك، هذا يعالج مشكلة عندك أنت، يحل مشكلة إليك. أهلا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. اللي يعرض عليك مشروع خيري، اللي يعرض عليك مساعدة الآخرين، هذا يقدم لك فرصة استثمارية ذهبية. أرأيت لو أن إنسان إجا وقدم لك اقتراح في مزاد أسهم أراضي كذا فرص، وقال لك يعني نصحك، وانت فعلا شفت هذه فرصة قيمة، كيف تشكر؟ الله يجزاك خير، أنا ما أدري، الله يجزاك خير، فلان جا قال لي فيها المزاد وفيها الأسهم ونفعني، الله يجزاك خير، حصلت من وراء كلمة خير. اللي يدلك على معروف هكذا، اللي يأمرك بعمل خير للآخرين هكذا يجب أن تنظر إليه، لأن لهم أجره وفخره. خدمة الآخرين فيها فخر، الفخر مو بمعنى التفاخر أمام الناس، وإنما بمعنى الرضا النفسي الروحي. الإنسان حينما يحقق خدمة للآخرين، يحسن إلى الآخرين، هو في داخل نفسه يرتاح، وجدانه يرتاح، هذا فخر ذاتي داخلي، لأن لهم أجره وفخره وذكره، يكون له ذكر حسن أيضا عند الناس. ثم يضيف الإمام عليه السلام: فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه. هذا المعروف صنعت إلى نفسك، فلا يطلبن شكر ما صنع إلى نفسه من غيره. لا تطلب، لا يتوقف عمل المعروف على أن تحصل شكر من الآخرين، لأنه أنت مسوي إلى نفسك. لا تطلب أن الآخرين يشكرونك إذا أحسنت لنفسك. أكل زينة وتاكلها تتوقع من الناس يعطوك شهادة، جزاها الله خير فلان مبدع أكل هالطبخة، لا، أنت أحسنت إلى نفسك، أنت خدمت نفسك، لا تتوقع ولا تطلب شكر الآخرين. من يعمل الخير ينبغي أن ينطلق من اندفاع ذاتي نتيجة هذا الوعي وهذا الشعور الوجداني. نريد أن نقف عند هذه الفقرة الأخيرة من كلام الإمام عليه السلام: فلا يطلبن شكر ما صنع إلى نفسه من غيره. فاعل الخير عليه أن لا يطلب من الغير أن يشكره، ولا يتوقف فعله للخير على ذلك، ولكن الآخرين مطلوب منهم أن يشكروا فاعل الخير. لماذا؟ شكر فاعل المعروف، شكر فاعل الخير، هذا يحفز على زيادة عمل الخير في المجتمع ويدفع باتجاه استمراريته، وذلك في مصلحة الناس وفي مصلحة المجتمع. لذلك ينبغي أن يكون هناك مبادرة لشكر أهل المعروف، لشكر من يفعل الخير. وأريد هنا أن أتحدث عن شريحة مهمة في مجتمعنا، هي الشريحة العاملة في المؤسسات التطوعية. هؤلاء العاملون في الجمعيات الخيرية، في جمعيات التنمية، في الأندية الرياضية، في المراكز الدينية والثقافية، هذه الشريحة في الواقع هم القوة الرافعة والدافعة لعمل الخير في المجتمع. هذا الذي يعمل في الجمعية أو في النادي قد يكون مجرد وسيلة لإيصال المساعدة إلى الفقير، مو ليس من ماله هو يعطي للفقير أو للمحتاج، من أموال المتبرعين، هو وسيلة وطريق، لكن هذه الوسيلة لها قيمتها عند الله، ويجب أن يكون لها احترامها في المجتمع. لها قيمتها عند الله لأن نصوصنا الدينية تؤكد على أن مشاركة الإنسان في إيصال عمل الخير للآخرين يترتب عليه أيضا المشاركة في الأجر والثواب. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد من مشى بصدقة إلى محتاج، وصلها يعني، من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء. هذا اللي أعطى المبلغ للجمعية، كم له من الثواب؟ العامل في الجمعية المتطوع الذي يخدم في الجمعية ما دام له دور في إيصال هالمساعدات للفقراء أو للمشاريع الاجتماعية فله نفس الأجر، يعني نفس مقدار أجر المتبرعين والمعطين. لذلك هؤلاء العاملون في إدارات الجمعيات التطوعية الخيرية أجرهم كبير ودورهم عظيم في المجتمع، فينبغي أن ينالوا شيئا من حظهم في التقدير والاحترام، ليس من أجلهم فقط وهم يستحقون ذلك، وإنما لتحفيز الآخرين، ليكون ذلك تشجيعا للآخرين على أن يسلكوا نفس الطريق. هؤلاء المتطوعون للعمل في المؤسسات التطوعية يواجهون ضغوط. المتطوع أولا يواجه ضغط التزامات شؤون حياته وشؤون عائلته، هو موظف، هو له عائلة، هو له اهتمامات شخصية، ولكنه يصرف جزءا من اهتمامه، من وقته، من جهده، من أعصابه في مصلحة المجتمع، في خدمة المجتمع. كما أن طبيعة العمل التطوعي في المؤسسات أيضا فيها تحديات، فيها صعوبات، يواجه مشاكل الذين يعملون في هذه المؤسسات بمختلف ألوانها، فهم يتحملون ضغوط من خلال عملهم، من خلال قيامهم بأدوارهم التطوعية، فلا بد وأن يكون هناك تحفيز لهم، بأن يكون هناك دعم معنوي لهم ليستمروا وليواصلوا عطاءهم في خدمة مجتمعهم ضمن هذه المؤسسات. ولنفس المؤسسة، البيئة داخل المؤسسة التطوعية لها دور كبير في تنمية وتحفيز العاملين فيها. المؤسسات التطوعية في الواقع لازم تكون مدرسة، اللي يدخل في جمعية، في نادي، في مركز ديني ثقافي، هذا في الواقع تنصقل شخصيته، يرتفع مستوى وعيه الاجتماعي، تسرى مشاعره الإنسانية الإيجابية، تصبح عنده خبرة، تنمو مهاراته في الإدارة، في العمل، في القيادة، في الإقناع. وبذلك فالمؤسسات التطوعية ينبغي أن تكون مصنع للشخصية، تربي شخصية الإنسان، تسقل شخصيته، وهذا يتوقف على البيئة في داخل المؤسسة، كيف يتعامل داخل المؤسسة مع بعضهم البعض. إدارات المؤسسات التطوعية ينبغي أن تحرص على أن تكون البيئة الداخلية في المؤسسة بيئة جاذبة، بيئة محفزة. في بعض الأحيان تصير بعض المشاكل داخل المؤسسة التطوعية، اختلافات، اختلاف رأي، اختلاف مزاج، قد تتضخم إذا لم توضع في حجمها الطبيعي. بشر طبيعي يختلف في رأيهم، قد يحصل شيء من اختلاف الرأي، هناك اختلاف في الأمزجة، لكن إدارة المؤسسة والواعون في المؤسسة ينبغي أن يحرصوا على أن تكون الأمور ضمن السقف الطبيعي، ضمن الحجب الطبيعي لهذه الإشكالات والمشكلات، وأن يصنعوا أجواء إيجابية جاذبة في داخل المؤسسة. وإلا نجد في بعض الأحيان الإنسان يدخل في مؤسسة تطوعية لوجه الله تعالى حتى يخدم مجتمعه، بعد فترة بسبب تسرب هالحالات غير الإيجابية السلبية وتضخمها تصبح هناك حالة محاور، صراعات، كل واحد ضد الثاني، كل واحد، هذا خطأ. لكن خطأ تحصل مقدماته الإدارة والحالة العامة في المؤسسة التطوعية، لازم تكون واعية مدركة حريصة على تنقية الأجواء وامتصاص السلبيات للسلبيات الطبيعية التي تكون في أي تجمع بشري. لا ينبغي أن تكون المؤسسة التطوعية مجالها الأخذ فقط من طاقة المتطوعين فيها، وإنما ينبغي أيضا أن تعطي لهم، تنمي قدرتهم، تنمي طاقتهم، تنمي مستواهم وخبرتهم. الجلسات في المؤسسات التطوعية واللقاءات لا ينبغي أن تقتصر على أن تكون جلسات عمل، إيش سوينا، لازم نسوي، لازم كذا، هذا هو الشيء الأساس. لا ينبغي أن تحخلوا هذه اللقاءات والجلسات من حالة تحفيز، من حالة رفع مستوى وعي، من تذكير بالمسؤولية الاجتماعية. أنا رأيت في إحدى الزيارات لمجموعة تطوعية في الكويت، كان يحدثني المشاركون في ذلك التجمع التطوعي، يقولون احنا كنا مجرد أفراد، رجال أعمال أو موظفين في المجتمع، الحمد لله لما جينا في هالمؤسسة صار عندنا وعي، صار عندنا خبرة، صار عندنا فكرة. كانوا يشيدون ببعض الرواد في تجمعهم التطوعي، في كل جلسة نسمع منا فكرة جديدة، خبر جديد، تحفيز، تشجيع، رفع معنوياتنا، رفع مستوانا. إحنا الآن لسنا كما كنا حينما بدأنا الانتماء إلى هذه المؤسسة. هذا ما ينبغي أن تحرص عليه المؤسسات التطوعية حتى تكون المؤسسة جاذبة لأفرادها وأعضائها، بحيث يكون مجيئه في المؤسسة ومشاركته في المؤسسة منبع اطمئنان وارتياح واستفادة في نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع العاملين في هذه المؤسسات التطوعية وفي أعمال الخير في المجتمع، نسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالهم، وأن يزيد في توفيقهم، وأن يضاعف لهم الأجر والثواب، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.